الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب. هذه الترجمة كما عقد المصنف قال: ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب، وأورد تحتها حديث أبي هريرة الذي في الحديث القدسي: قسمت صلاة بيني وبين عبدي قسمين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، ولم يأتي قبلها بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يأتي بعدها قبلها بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو وجه إيراد المصنف هذا الحديث تحت هذه الترجمة، لكن الحديث ليس بواضح الدلالة على الترك وعلى أنها لا تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، لأن بسم الله الرحمن الرحيم هي آية وهي قرآن، وقد أثبتها الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم في المصحف، وهم لا يثبتون شيئا في المصحف وهو ليس من كتاب الله عز وجل، وإنما كل ما أثبتوه في داخل المصحف فإنما هو كلام الله عز وجل. ومن ذلك بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحة وقبل غيرها من سور القرآن. وإنما جعل المصنف يقول هذا لأن هذا الحديث قال فيه: فإذا قال عبد والحمد لله رب العالمين، ولم يقل بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا لا يدل على أن بسم الله الرحمن الرحيم أنها لا تقرأ وأنها ليست من القرآن، وإنما الحديث القدسي يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين فأتى بالشيء الذي هو اختصت به سورة الفاتحة، وأما بسم الله الرحمن الرحيم فإنها يؤتى بها في أول كل سورة، هي قرآن ويؤتى به في أول كل سورة، لكن ليس متفقا على أن بسم الله الرحمن الرحيم أنها آية من القرآن، وفي ذلك خلاف بين أهل العلم، ولهذا لو لم يأتي بها لا يقال أن الصلاة لا تصح وإنما وأنها تبطل، ولكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ بها كما جاء في الحديث الذي مر سورة بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر، فجعلها من السورة، فهنا قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين عن القراءة، فذكر الذي هو خاص بسورة الفاتحة ولا يوجد في غيرها، أما بسم الله الرحمن الرحيم فإنها توجد فيها وفي غيرها، توجد فيها وفي غيرها، وكل سورة من سورة القرآن فأولها بسم الله الرحمن الرحيم إلا سورة براءة، إلا سورة براءة فإنها خالية من كونه يأتي بين يديها بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ليس في الحديث دليل على ترك القراءة، ليس في الحديث دليل على ترك القراءة، لأن الحديث جاء في بيان أن الفاتحة أي الذي اختصت به الفاتحة ولا يوجد في غيرها هو ما بدأ بالحمد لله رب العالمين، وأما بسم الله الرحمن الرحيم فليس خاصا بالفاتحة بل فيها وفي غيرها، بل هو فيها وفي غيرها. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوا ليدخلوا في المصحف شيئا ليس من القرآن، حاشاهم من أن يحصل منهم ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم، بل كل ما في القرآن، بل كل ما في المصحف هو من القرآن، ولهذا سورة إن أعطيناك الكوثر لما استيقظ لما قام من إغفاءته قال: أنزلت علي سورة بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر إلى آخرها، وأتى بأولها بسم الله الرحمن الرحيم، سورة بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر، وكذلك بسم الله الرحمن الرحيم هي من الفاتحة، ولكن الشيء الذي جاء في الحديث القدسي ونص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي اختصت به الفاتحة، اختصت به الفاتحة. والحديث يدل على عظم شأن الفاتحة وعلى قراءتها في الصلاة، وأن قراءتها وصفت بأنها الصلاة، ولهذا قسمت الصلاة بيني يعني قراءة، فدل على أن الصلاة لا بد فيها من هذه القراءة التي هي قراءة الفاتحة، كما أن فيها قراءة شيء آخر غير الفاتحة وهو السورة، لكن المتعين واللازم هو سورة الفاتحة، ولهذا جاء فيها أحاديث تخصها، جاء فيها حديث تخصها وهي التي ستأتي لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. وهنا وصفت القراءة وصفت قراءة الفاتحة بأنها الصلاة، وذلك لعظم شأنها وتعين هذه القراءة فيها، وأن الصلاة لا بد فيها من هذه القراءة التي هي قراءة الفاتحة التي هي قراءة الفاتحة. تبدأ الأولى السائب السائب أبي السائب.
نعم. أيوه. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن العلاء ابن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهر هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام.
هذه يعني هذه الجملة كررها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، من صلى صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج، وتفسيرها غير تمام يعني أنها ناقصة. ولما قال ذلك أبو هريرة وحدث به أبو هريرة لهذا الرجل الذي هو أبو السائب قال إنني أحيانا أكون وراء الإمام، قال فغمز في ذراعي وقال اقرأ بها في نفسك يا فارس اقرأ بها في نفسك، ثم تلا عليه الحديث القدسي الذي سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذي يدل على أن الإنسان في قراءته للفاتحة يكون مثنيا على الله ومعظما له وممجدا له وسائلا لحاجته ومطلوبه، وأن القراءة هي قراءة هذه الفاتحة هي قسمان، قسم لله عز وجل وقسم للعبد. قسم لله يعني ثناء عليه وتعظيم له، وقسم للعبد هو طلب ورجاء من الله عز وجل، والله عز وجل يعطي عبده ما سأل، والله تعالى يعطي عبده ما سأل. قال فإني سمعت فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل قسمت الصلاة بيني أي القراءة قراءة الفاتحة. الصلاة هي خاصة بالله عز وجل، وكذلك قراءة القرآن يرجى ثوابه من الله عز وجل، لكن هذه القسمة المقصود بها أن الفاتحة مشتملة على شيء هو تعظيم لله وعلى شيء هو طلب للعبد وحاجة للعبد هو أحوج ما يكون إليها، وهي الهداية للصراط المستقيم. ويسأل هذا الأمر العظيم الذي هو أحوج ما يكون إليه، والله تعالى يعطيه سؤله، لهذا قال ولي عبدي ما سأل. فإذا هذا يدل على أهميتها وعظم شأنها، وأنه لا يفرط فيها ولا تترك في أي ركعة من ركعات الصلاة، لأنها مشتركة، أو أن لأن هذه القراءة أو هذه السورة ما جاء فيها مشترك بين العبد وبين ربه، ثناء على الله عز وجل وتعظيم له في أولها، وطلب من العبد شيئا من الله عز وجل هو أعظم ما يكون إليه حاجة، وحاجته إليه أعظم من حاجته إلى الشراب والطعام، يعني حاجة للهداية للصراط المستقيم، لأن هداية الطعام والشراب، لأن تحصيل لأن الحاجة للطعام والشراب إقامة لهذا الجسد في هذه الحياة التي لا بد وأن تنتهي، وأما الهداية للصراط المستقيم فهي سبب الحياة الباقية، هي سبب الحياة الباقية في نعيم مقيم، وهي الهداية للصراط المستقيم. فالعبد أحوج ما يكون إليه إلى هذه الهداية أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، ولهذا جاء في هذه السورة هذا الطلب، والعبد يقرأها في كل ركعة من ركعات الصلاة ويكررها ويسأل الله عز وجل هذا المطلب، يطلب منه هذا المطلب العظيم الذي هو في أشد الحاجة إليه وفي أمس الحاجة إليه، وهو الهداية للصراط المستقيم. ثم بين الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هذه القسمة بقوله يقول العبد الحمد لله رب العالمين، فيقول الله عز وجل حمدني عبدي، الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي، يعني أولها لله عز وجل وآخرها للعبد، إياك نعبد هي حق لله وإياك نستعين هي للعبد، يعني يطلب الإعانة، يعني معناه أنه يسأل الإعانة من الله عز وجل، ولا يحصل شيئا ولا يدرك أمرا من الأمور التي يريدها ويقصدها إلا بمعونة الله عز وجل. ولهذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث الصحيح المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ويكون خير، قال ثم قال احرص على ما ينفعك، ثم قال واستعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فالعبد يفعل الأسباب ولكنه يعول على مسبب الأسباب والاستعانة به سبحانه وتعالى. يطلب يجتهد في طلب حاجته من الطرق المشروعة ولكنه لا يعول على الأسباب، وإنما يسأل مسبب الأسباب أن ينفع بتلك الأسباب. ولهذا قال واستعن بالله، فلا بد من الأمرين، أخذ بالأسباب واستعانة بالله. لهذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد هذه لله، حق لله عز وجل، العبادة حق الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا حق الله عز وجل. وإياك نستعين يعني نطلب منك العون، وأنت المستعان التي تطلب منك الحوائج ويطلب منك المطلوب. قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، هذه بيني وبين عبدي، يعني إياك نعبد لله وإياك نستعين هذه للعبد، فهي مقسومة بين الله وبين عبده. هذه الآية نصفها الأول أولها لله وهو تابع لما تقدم، والنصف الثاني الذي هو إياك نستعين هذا للعبد وهو تابع لما وراءه، لأنه ما وراءه مطلوب مطلوب العبد من ربه. ثم قال اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا طلب الهداية للصراط المستقيم يشتمل على طلب التثبيت على الهداية الحاصلة والمزيد من الهداية، يعني يطلب التثبيت على ما هو موجود وطلب تحصيل هداية زائدة على ما هو موجود، يعني والله عز وجل يزيد هدى، يزيد هدى إلى هدى وزدناهم هدى، يعني يطلب تثبيت التثبيت على ما هو موجود وطلب المزيد مزيد الهداية. ولا يقال إنه قد اهتدى فكيف يطلب الهداية، إنه هو مهتدي وهو من المهتدين فكيف يطلب الهداية، بل هو أحوج ما يكون إلى الثبات على هذه الهداية، لأن الهداية إذا ما حصل التوفيق بثباتها تزول. وكذلك أيضا هو بحاجة إلى المزيد، بحاجة إلى المزيد من الهداية الذي يزيده سموا ويزيده علوا ويزيد رفعا عند الله عز وجل. ومن المعلوم أن الناس يتفاوتون في درجاتهم ومنازلهم بتفاوتهم في الهداية، والناس ليسوا على حد سواء في الهداية، ليسوا على حد سواء في الهداية، فهم متفاوتون فيها. ولهذا فالعبد عندما يسأل الله عز وجل الهداية يسأله التثبيت على ما هو موجود والمزيد في ذلك، والمزيد من الهداية، والمزيد من الهداية. اهدنا الصراط المستقيم، ثم بيّن أن هذا الصراط صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ثم بعض العلماء استنبط من هذه الآية صحة إمامة أبي بكر الصديق وخلافته، وذلك أن الله عز وجل في هذه السورة قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن المعلوم أن المنعم عليهم هم منهم الصديقين، وأبو بكر من الصديقين، والسؤال هو سؤال أن يهدي الله صراط المنعم عليهم، ومن المنعم عليهم أبو بكر الصديق لأنه من الصديقين، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأبو بكر رضي الله عنه هو من الصديقين. فإذا يدل على أن إمامته إمام الحق، وأنه إمام هدى، وأنه من الصديقين الذين نسأل الله عز وجل أن يسلك بنا طريقهم، نسأله في كل ركعة من ركعات صلاتنا أن يسلك بنا طريق هؤلاء الذين ثبتوا على الصراط المستقيم ومنهم الصديقون وفيهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا ذكره شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه في أضواء البيان عند تفسير عند ذكر عند سورة الفاتحة، وقال إن هذه الآية دالة على صحة ولاية أبو بكر الصديق وصحة خلافته، لأن المسلمين يسألون الله عز وجل أن يهديهم الصراط المستقيم الذي هو صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وفيهم أبو بكر، وفيهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. صراط الذين أنعمت عليهم، يعني يسأل الإنسان ربه أن يهديه صراط المنعم عليهم وأن يحفظه من أن يقع فيما وقع فيه من حاد عن الصراط المستقيم وهم المغضوب عليهم والضالون. والمغضوب عليهم هم اليهود والنصارى، والضالون هم النصارى. وإن كان كل من 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 النصارى مغضوب عليهم واليهود ضالون، إلا أن اليهود غلب عليهم ذلك لأنهم عرفوا الحق ولم يعملوه، والنصارى غلب عليهم الضلال لأنهم يعبدون الله على جهل وضلال. ولهذا يقول بعض السلف: من فسد من علمائنا ففي شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففي شبه من النصارى. اليهود عرفوا الحق ولم يعملوا به، واليهود والنصارى يعبدون الله على جهل وضلال. وهذا الحديث من الأحاديث القدسية التي الضمائر فيها ترجع إلى الله عز وجل، والتي هي كلامه سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن الأحاديث القدسية هي كلام الله لفظا ومعنى، لو إذا تحقق بأن الحديث ما روي بالمعنى، أما إذا كان مرويا بالمعنى أو دخلت في الرواية بالمعنى فلا يصلح أن يقول أنه لفظ الله وأنه لفظه من الله عز وجل، لأنه من المعلوم أن الرواية بالمعنى الإنسان عندما يتقن المعنى ولا يتقن اللفظ فإنه يرويه على ما قدر أن يرويه عليه، وإذا عجز عن اللفظ وقدر عن المعنى يرويه بالمعنى، وهذا سائغ كما هو معروف في الأحاديث. لكن إذا تحقق وكان الحديث ما فيه رواية بمعنى وجاء على هيئة واحدة ولم تأتي فيه روايات تدل على أنه مروي بالمعنى، فإن لفظه ومعناه من الله عز وجل، والضمائر فيه ترجع إلى الله. يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ثم الحديث كما قلت يدل على عظم شأن قراءة الفاتحة، وأنها وصفت بأنها الصلاة وهي جزء من الصلاة، وكل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي غير صلاة، غير صحيحة. نعم.